الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله تعالى نبدأ في ذكر المسائل التي ذكرها الشيخ العلامة الألباني رحمة الله عليه في كتاب الصفة، وهو لم يقرر مسائل لكن قرر صفة، قرر رحمه الله صفة، صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله تعالى نحن نذكر المسائل وحاولوا تركزوا على مسألة المسائل، أنا تكتبوها، تكتبوا هذه المسائل، والعبرة معنا في المسألة، المسألة والصحيح فيها. طيب، قال المؤلف رحمه الله استقبال الكعبة، استقبال الكعبة، وهنا عبر باستقبال الكعبة ولم يعبر باستقبال القبلة، لأن الكعبة هي القبلة، الكعبة هي القبلة، فلا بأس بهذا التعبير. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل، في الفرض والنفل. أولا، المسألة الأولى هي حكم استقبال الكعبة، حكم استقبال الكعبة. استقبال الكعبة شرط من شروط الصلاة في الفرض، استقبال الكعبة شرط من شروط الصلاة في الفرض والنفل، في الفرض والنفل، استقبال الكعبة شرط من شروط الصلاة في الفرض والنفل، أي لا تصح صلاة إلا باستقبال القبلة، لكنها تسقط في بعض الحالات كما سيأتي، تسقط في بعض الحالات كما سيأتي. إيش الدليل على فرضية استقبال القبلة أو على أنها شرط؟ قول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقوله فولوا وجوهكم شطرة، أي شطر، أي جهة المسجد الحرام. ولأن أمر استقبال العين يصعب، فلهذا أمر الله عز وجل باتجاه أو باستقبال الجهة، وإلا كما قال العلماء أن الفرض هو استقبال العين، استقبال العين أي عين الكعبة، الفرض استقبال عين الكعبة لمن يشاهدها، لمن يشاهد الكعبة فيجب عليه أن يستقبلها من أي جهة كانت، من جهة اليمين، من جهة اليسار، من جهة الشمال، من جهة الشرق الغرب الجنوب الشمال، من أي جهة كانت يستقبلها عليه السلام، فيستقبل الكعبة، يستقبل عينها إذا كان مشاهدا لها، وإذا لم يكن مشاهدا لها فإنه يستقبل الجهة، يستقبل جهة الكعبة، وسواء كان أصاب عينها أو لم يصب عينها استقبل الجهة. وهذا هذه المسائل غالبا فيها إجماع، ليس فيها خلاف، وما ذكره الشوكاني رحمه الله في النيل الأوطار أن في مسألة اشتراط استقبال القبلة خلاف ليس بالصحيح، الشوكاني رحمه الله ذكر في النيل قال: واختلفوا في استقبال القبلة، فذهب الجمهور إلى أنها شرط، وذهب بعضهم إلى أنها واجب، وهذا ليس صحيحا، ونقل خلاف خطأ. وقد يكون وهم في ذلك عندما رأى أن بعض الفقهاء يقول واجب استقبال القبلة واجب، وهنا يريدون بالواجب أنها شرط أيضا، فلا خلاف بين أهل العلم أن استقبال القبلة شرط. ويدل عليه أيضا أدلة كثيرة كما ذكرنا الآيات، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فهو المسلم منا، له ما لنا وعليه ما علينا. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث في البخاري عن أنس: فمن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، دل على أن استقبال القبلة لا بد منه في معرفة المسلم. فلهذا فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، إلا في حالات كما سيأتي. قال: وأمر بذلك المسيء في صلاته، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. استقبل القبلة فكبر، بعد ما تستقبل القبلة كبر. قال: وكان صلى الله عليه وآله وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا. أنا هذه الآن الحالة الأولى التي تسقط فيها القبلة، معنى تسقط فيها التوجه إلى القبلة. أولا كأمر عام أن العاجز عن القبلة تسقط عنه، العاجز عن القبلة تسقط عنه بإجماع المسلمين، كما قال الشيخ الإسلام. ودليل ذلك قوله جل وعلا: فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه الآية نزلت في العاجز عن القبلة، العاجز عن القبلة، سواء كان عجزه بمرض، سواء كان عجزه بعدم معرفة القبلة، مثلا مسافر ما يعرف أين القبلة، أو صعوبة استقبال القبلة، كل ذلك، كل هذه الأسباب تدخل في العجز. فإذا عجز عن استقبال القبلة فإنه يصلي حيثما توجه. فأول حالة يسقط فيها اشتراط استقبال القبلة إذا كان في السفر في صلاة النوافل، فإنه كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث ما توجهت به شرقا أو غربا. وهذا جاء الحديث من حديث عدة، جاء من حديث أنس ومن حديث غيره. وفي ذلك نزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقة استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهها أو ركابه. هذا أيضا من حديث أنس البخاري في عند أبي داود وأيضا عند ابن حبان كما ذكر الشيخ. طيب، الآن عندنا الحالة الأولى التي تسقط فيها اشتراط استقبال القبلة، الحالة الأولى التي يشترط فيها استقبال القبلة أو اشتراط استقبال القبلة إذا كان الرجل مسافر ويصلي على راحلته، أن يصلي على راحلته وهو في السفر، يصلي على راحلته وهو في السفر، فهنا يتوجه حيثما توجهت به الراحلة، لأنه يسير حيثما توجهت به الراحلة استقبل القبلة، استقبل هذه الجهة. وهل يجب أن يستقبل القبلة أولا ثم حيثما توجهت به راحلته كما في حديث أنس إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. هل هذا واجب؟ أنا مثلا الآن إنسان معه سيارة يمشي في الطريق مسافر فأراد أن يصلي النافلة فيجوز له أن يصلي وهو في سيارته سواء كان سائقا أو راكبا. فهنا هل يجب أولا أن يوجه السيارة إلى القبلة أو هو يتوجه إلى القبلة؟ مثلا إنسان في حافلة في باص هل يشترط أولا أن يبحث على مكان القبلة ثم يستقبل القبلة ثم حيثما توجهت به الراحلة، أو يترك مثلا الراحلة تمشي حتى إذا استقبلت القبلة كبر؟ هل هذا يلزمه؟ الصحيح أنه لا يلزمه، وهو قول جمهور أهل العلم لا يلزمه استقبال القبلة، لكن من السنة إذا استطاع فالأفضل أولا أنه يستقبل القبلة، إذا استطاع الأفضل أن يستقبل القبلة ثم حيثما توجهت به راحلته. فليس واجب أنه يستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام في هذا الصدد، وإنما يجوز له أن يصلي على الاتجاه الذي هو فيه، الاتجاه الذي هو فيه. قال وكان يركع ويسجد، هذا الآن الحالة الأولى، وكان يركع ويسجد على راحلة إيماء برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع. الإيماء يكون بالرأس، يركع ويسجد على راحلته وهو يمشي، معنى حتى لو كان إماما، حتى لو كان أقصد سائقا يستطيع أن يصلي وهو على الراحلة يقرأ الفاتحة وهو ينتبه، ثم إذا أراد أن يركع يركع، لكن لا يركع كثيرا حتى لا يرى الطريق، يركع وهو يرى الطريق، يسجد أكثر ينخفض أكثر في سجوده، فيجعل سجوده أخفض من ركوعه كما سيأتي في كلام المؤلف أنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويجعل السجود أخفض من الركوع. يركع ويسجد على راحلته ماء برأسه، هذه السنة في صلاة النافلة. قال وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وهناك مسألة أخرى، هل يجوز في الحضر أن يفعل هذا؟ هل يجوز أن يصلي النافلة في الراحلة في حضر؟ هذه المسألة فيها خلاف، لأن بعض الأحاديث جاء فيها التقييد بالسفر، وبعض الأحاديث جاء مطلقا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على راحلته، يصلي النافلة على راحلته، لكن الغالب أنها تحمل على السفر. لكن لو صلى الإنسان وهو على راحلته وهو ليس على سفر واحتاج إلى ذلك فإن شاء الله لا بأس بذلك، أنا ستفوته ركعتي الظهر، ستفوته ركعتي الفجر، سيفوته الوتر، فصلى. أحيانا بعض المسافات تكون بعيدة ولو كان في بلد واحدة أو ليست مسافة سفر، مثلا عندنا من المكلا إلى الشحر ليست مسافة سفر لكن مسافة طويلة، يحتاج الإنسان أحيانا إلى أن يركع، أن يوتر، أن يصلي السنن، أن يتطوع، فهل نقول له لا ما يجوز أن تتطوع في راحلتك؟ فهذا لم يأتي فيه نهي، لم يأتي فيه نهي حتى نقول أنه لا يجوز. فلهذا إذا صلى الإنسان في راحلته احتاج إلى الصلاة وصلى في راحلته في حضر فله ذلك، فله ذلك إن شاء الله. لكن الأفضل في الحضر أنه لا يفعل إلا إذا احتاج، إذا احتاج خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، وإلا ليس هناك ما يمنع. قد يقول قائل الأصل أن الصلاة تصلى في غير الراحلة، والأصل هو اشتراط استقبال القبلة، وإنما رخص في هذه الحالة إذا كان الإنسان في سفر وصلى على راحلته. فيقال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي مثلا دليل، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الإنسان في سفر، لكن نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ذلك في السفر، فقد يعمم في سفر وغير سفر، قد يعمم الحكم في السفر وفي غير سفر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه على فعل هذا في السفر، على فعل هذا في سفر فقط، بل المقصود هو الصلاة على الراحلة، أنه كان يصلي النوافل على الراحلة، هذا المقصود. ولهذا إذا أراد أن يصلي فريضة نزل، إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فصلاها في الأرض، معنى ما يصلي في الراحلة الفريضة إلا إذا كان هناك اضطرار كما سيأتي. فقال وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وأيضا هذا حديث أنس في البخاري، وجاء أيضا من حديث جابر وغيره. طيب، فالآن هذه الحالة الأولى مع تفاصيلها، وقلنا مسألة الحضر الأولى أن لا يفعل إلا إذا احتاج، إذا رأى أن مثلا ركعتي السنة ستذهب عليه، الوتر سيذهب عليه، فيصلي الوتر ولو كان في هذه الحافلة أو في سيارة أو في غيره. طيب، إذا أراد أن يصلي الفريضة ينزل، هذا إذا كان يستطيع النزول، إذا كان يستطيع النزول. أما إذا كان لا يستطيع النزول كطائرة أو سفينة فإنه يصلي حتى الفريضة، يصليها حيثما توجهت به راحلته، حتى الفريضة تسقط فيها القبلة عند أكثر أهل العلم، عند أكثر أهل العلم تسقط القبلة حتى في الطائرة أو في السفينة، حتى الفريضة، لقول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله. قلنا أن هذه الآية نزلت في العجز عن القبلة، الإنسان في الطائرة ما يدري أين القبلة، وكذلك الإنسان في السفينة ما يستطيع أن يصلي تجاه القبلة، وأحيانا لا يستطيع أن يميز مكان القبلة. إذا استطاع أن يميز مكان القبلة واستطاع أن يتوجه إلى القبلة فهذا واجب، إذا لم يستطع أو أنه توجه إلى القبلة ثم سار الراكب أو القارب فلا يمشي معه، أنا ما يدور معه كما قال بعضهم يدور مع القارب، لا، هذا غير صحيح، معنى سيكون الصلاة كلها حركة، القارب يذهب هنا ويذهب هنا، كلما اتجه مكان يدور، قد يكون ما يجد المكان الذي يسجد فيه إذا دار، فلهذا سيكون صلاته شغلا ولعب، فلهذا فيتجه المكان الذي يتوجه إليه هذا القارب أو توجهه للصلاة، معناه في المكان الذي يستطيع فيه الصلاة، لكن إن استطاع أن يستقبل القبلة استقبل القبلة، هذا هنا واجب، هنا واجب، إن استطاع أن يستقبل القبلة في سفينة أو في طائرة فإنه يجب أن يستقبل القبلة، إن لم يستطع فلا شيء عليه. طيب، قال وأما في صلاة الخوف الشديد فقد سنى صلى الله عليه وآله وسلم لأمته أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. هذا حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين. وفيه الحالة الثانية وهي عند الخوف الشديد. عند الخوف الشديد لا يشترط استقبال القبلة، لهذا قال مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، يسقط هنا استقبال القبلة، يصلي حيثما توجهت به الجهة. ولهذا في صلاة الخوف لا يشترط استقبال القبلة إلا لبعض للإمام، الإمام يستقبل القبلة، لكن المأمومين منهم من يستقبل القبلة ومنهم من يستقبل العدو، فدل على سقوط استقبال القبلة أو اشتراط استقبال القبلة عند الخوف الشديد. وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. وهذا جاء عن مجاهد عن ابن عمر، إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. وهذا يدل على أن هناك أيضا صلاة يكتفى فيها بالإشارة بالرأس، وسماها الفقهاء صلاة المسايفة، سماها الفقهاء صلاة المسايفة، أنا عند التحام الصفوف، فليس إلا التكبير والإشارة بالرأس، هذا تسمى صلاة المسايفة، فتسقط أيضا استقبال القبلة. الآن عندنا ثلاث مسائل أو مسألتان يسقط فيهما القبلة. المسألة الأولى عند السفر في الراحلة، والمسألة الثانية عند صلاة الخوف. عند صلاة الخوف قال وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة. ما بين المشرق والمغرب قبلة، أيضا هذه الحالة الثالثة، وهو إذا كان لا يعلم اتجاه القبلة. الحالة الثالثة إذا جهل اتجاه القبلة أو لا يعلم اتجاه القبلة، فهذه حالة ثالثة. فقال ما بين المشرق والمغرب قبلة، إذا لم يحدد القبلة يصلي بين المشرق والمغرب، وهذا الحديث يتنزل كما قال العلماء على من كان في المدينة ومن كان كذلك في الشمال أو في الجنوب، وليس من كان في المشرق والمغرب. فالذي في المشرق والمغرب يقال ما بين الشمال والجنوب قبلة، والذي يكون في الشمال أو في الجنوب يقال لهما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا كما قلنا يحمل على من لم يعلم اتجاه القبلة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسيرة أو سرية فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا نظرناه فإذا نحن صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يأمرنا بالإعادة، وقال قد أجزأت صلاتكم. هذا الحديث فيه ضعف، وله شاهد من حديث جبير بن مطعم أيضا ضعيف جدا لا يصلح أن يكون شاهدا، فلهذا فالحديث فيه ضعف، لكن المسألة صحيحة وقد قال بها أكثر العلماء، ويدل عليها قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله، لأن هذا عجز عن استقبال القبلة لأنه لم يعرف مكان القبلة، لم يعرف مكان القبلة، فيجب عليه أن يجتهد عند أكثر العلماء. يعني إذا لم يعلم مكان القبلة يجب عليه أن يجتهد، إذا لم يجتهد وصلى فصلاته باطلة عند أكثرهم. إذا لم يجتهد وصلى، معنى صلى بدون اجتهاد، يقول ما أدري أين القبلة، أنا سأصلي، ثم اتضح أن هذا المكان ليس القبلة، قالوا هذا صلاته غير صحيحة لأنه لم يجتهد. وإنما الآية فيها الاجتهاد، فأينما تولوا فثم وجه الله، أي إذا عجزتم عن استقبال القبلة فإنكم تصلون إلى أي جهة. أما الإنسان لا يكلف نفسه ولا يبحث ولا يسأل ويصلي، إن كان يظن أن القبلة في هذا المكان وصلى ما في شيء، هذا يعتبر نوع اجتهاد. معنى مثلا إنسان جاء إلى طيبة، ما دخل المسجد لكن في بيت من البيوت، قام قرر أن هناك في الشحر مثلا يصلون كذا، أنا الآن في الشحر يصلون هكذا، وهي نفس القبلة لكن حكم الأرض فيها مثل الدوران، فتجد الآن عندنا القبلة تختلف عن قبلة الشحر يسيرا. أنا الآن بعضهم لما يدخل المسجد يقول إيش هذا، إيش القبلة خطأ، بسرعة يقول القبلة خطأ، وهذه القبلة صحيحة جدا ما فيها شك أبدا، أنا أخذت بمعنى بوصلات صحيحة وقوية وأصلية. وأيضا حتى لو واحد مع جهاز يرى أن القبلة هنا، وأيضا مما يرى الاختلاف تجد مثلا إذا كنت في الشحر فانظر إلى الشمس أين تكون، الشمس تكون إذا كنت هكذا تكون على خلفك، لكن هنا إذا قلت كذا الشمس ليس خلفك، الشمس في الطرف، أنا في هذا الطرف تشرق من هذا الطرف وتغرب في هذا الطرف، معنى لو صليت على مثل القبلة التي في الشحر ستصلي على الغرب، ستصلي على الغرب، أنا انتبهوا. فلهذا لو جاء مثلا إنسان هنا وظن أن القبلة نفسها فصلى، فهذا الصلاة صحيحة لأنه كان يظن أن هذه القبلة، لكن إنسان لا يعرف القبلة، ما يدري أين القبلة، يقول خلاص أنا سأصلي، هذا عند العلماء صلاته غير صحيحة. معنى متى؟ إذا اتضح أنه صلى إلى غير القبلة، إذا اتضح أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته غير صحيحة لأنه لم يجتهد، لأنه لم يجتهد. لكن لو اجتهد فصلاته صحيحة. اجتهاد ليس معنى اجتهاد كبير، لا، اجتهاد على قدر ما عنده، مثلا عنده ناس يسألهم أين القبلة، هذا اجتهاد، هذا يعتبر لو قالوا له القبلة هنا واتبعهم يعتبر صحيح. مثلا يقول طيب الشمس مثل الآن بعض الصيادين الآن في البحر يعلمون القبلة بالشمس، يقول مثلا بعد الظهر الشمس تكون على اليمين، إذا كنت متجه القبلة تكون على اليمين، وإذا كنت في الصباح معنى عكس القبلة تكون على اليسار، تكون على اليسار، فيتجه بواسطة الشمس. فهنا لا يلزم مثلا أنك تستقبل نفس القبلة، استقبل الجهة، استقبل الجهة. معنى الآن مثلا عندنا القبلة في اليمن أكثرها، أكثر اليمن القبلة تكون في الشمال الغربي، الشمال الغربي، فتتجه إلى الشمال الغربي. لكن إذا لم تعلم بالشمال الغربي فعندك ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، فأينما تولوا فثم وجه الله. إذا أخطأت مع اجتهادك، عندك جهاز مثلا فيه بوصلة، فيه مثلا يعرفك مثلا بالقبلة، فاجتهدت فرأيت أن القبلة هكذا فصليت صلاة صحيحة حتى ولو اتضح لك في الوقت، معنى اتضح لك في الوقت لازال الوقت وقت الصلاة موجود واتضح لك أنك صليت إلى غير القبلة، هل تعيد؟ فمذهب جمهور أهل العلم أنه لا إعادة، وذهب مالك إلى استحباب الإعادة، ذهب مالك إلى استحباب الإعادة في الوقت. ومن العلماء وهو قول من أقوال المالكية أنه يعيد وجوبا، أنه يعيد وجوبا، والصحيح أنه لا إعادة عليه ما دام أنه صلى باجتهاد، ولو أخطأ فصلاته صحيحة. ولم يكلفنا الله عز وجل كما قال إمام ابن عبد البر، لم يكلفنا الله عز وجل أن نصلي مرتين، فما دام أننا صلينا على شريعة الله فأينما تولوا فثم وجه الله فصلاتنا صحيحة، ما يكون فيها عادة أبدا. طيب، قال: وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي نحو بيت المقدس الكعبة بين يديه قبل أن تنزل هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلما نزلت استقبل الكعبة، فبينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا، واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة. هذا الحديث نأخذ منه مسألة مهمة، الشيخ رحمه الله فقيه يذكر الأحاديث على المسائل، هذا الحديث نأخذ منه مسألة مهمة، وهو أن الرجل متى ما صلى إلى الجهة، صلى إلى جهة من الجهات، ثم جاءه إنسان وقال: يا فلان أخطأت في القبلة، القبلة على يمينك، أو جاء إنسان وحرفك، أراك القبلة الصحيحة، فهنا لابد أن تنحاز، لا تعاند، لا تعاند إلا إذا كنت أنت متأكد أن هذا مكان القبلة. فالعلماء مثلا قالوا إذا كان مثلا جاء مجموعة من الناس، كانت معهم رحلة، كانت معهم خروج دعوي كذا، فجاءوا في مكان ما عرفوا أين القبلة، فهذا اجتهد وهذا اجتهد، هذا اجتهد وهذا اجتهد، هذا اجتهاده قال القبلة كذا، وهذا اجتهاده قال القبلة كذا، وذاك اجتهاده قال القبلة كذا، فقال العلماء: كل واحد يصلي على اجتهاده لا يتبع. حتى فقهاء الذين يتعصبون للمذاهب قالوا: هنا لا يتبع اجتهاد ذاك واجتهاد ذاك، مع أن هذا لو طبقوه في المذاهب كان أفضل، فقالوا أن كل واحد يأخذ على اجتهاده، ما يجوز مثلا يأخذ اجتهاد فلان إلا إذا كان هو مثلا عنده ضعف في اجتهاده، مثلا عنده شك جدا في اجتهاده، يعلم أن فلان أعلم منه في هذه المسألة، يقول: سأتبع فلان، هذا ما في شيء. أما يكون هو مجتهد وذاك اجتهد فيتبع اجتهاد ذاك، لا. فلهذا مثلا لو كان يصلي وهو متأكد أن القبلة هنا، جاء إنسان من أصحابه يقول له: يا فلان التفت كذا، هنا ما يلزمه أنه يتبعه، لكن لو كان مثلا ما يعرف القبلة وصلى باجتهاد هكذا تخمين، ثم جاءه إنسان من أهل البلد قال: يا فلان مثلا أهل البيت، أحيانا الإنسان يدخل بيت ويجتهد فيصلي على جهة معينة، يقول: للظهر هذه الجهة، فتجد أنه يأتي صاحب البيت يقول له: الجهة القبلة هنا، هنا واجب علينا يتحول، وهذا دليلها، واجب علينا التحول إلى القبلة. هذا جاءهم آت فقال لهم: إن القبلة قد حولت، فتحولوا. فهذا إذا عرف أن هذا الشخص ثقة أو صاحب البلد أو كذا فيتبعه، يتبعه في اتجاه القبلة. فالآن عندنا أن خلاصة الدرس أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة، لا يسقط سواء كان في فرض أو في نفل، لا يسقط إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى في الصلاة في الراحلة، والحالة الثانية عند الخوف، صلاة في صلاة الخوف، والحالة الثالثة عند عدم معرفة القبلة، عند عدم معرفة القبلة. هذه ثلاث حالات والله تعالى أعلم. العجز هو يدخل فيها كلها، فلهذا قدمه العجز. إذا عجز عن استقبال القبلة سقطت عنه، وهي ثلاث حالات، إما في الراحلة لأنه يعجز أنه يستقبل القبلة، والخوف الشديد، وكذلك عدم العلم بجهة القبلة. المرض أيضا يدخل، المرض يدخل. العجز عام كما قلنا، حالة العجز عام يدخل فيها المرض، ويدخل فيها عدم العلم، ويدخل فيها هذه الحالات. إذا كان مثلا مريض ما يستطيع استقبال القبلة لا يستقبلها، إذا كان مثلا في مكان لا يستطيع له استقبال القبلة، مثلا في بعض السجون ما يستطيع الإنسان يتحرك، يصلي حيثما توجه في راحلة، معناه حيثما اتجه، أو إنسان مثلا معصب أيضا يصلي في أي مكان اتجه، فكل من عجز عن القبلة تسقط عنه القبلة. هو سيذكر حالة المرض بس سيذكرها في القيام. إذا عجز هذا من العجز، من العجز. المسألة الرابعة ذك، المسألة معنى الحالات، أنت تقول حالات سقوط، ممكن تجعلها مسألة رابعة. العجز يدخل فيه المرض وكذا.